الذي يتصف بالإحسان للوالدين فهو الذي يجعل والده زينة لبيته ومفخرة وفخرا أن يوجد في بيته والده أو والدته، تتزين بها الدار وتحل بسببه وبسبب دعائه البركة والخير من الله جل وعلا. أما إذا كانت مشغل الحياة عندك ما تسمح لك أنك تحسن لوالديك فبئست الحياة ومشغلها. يقول إنسان طاف وسعى وبقي عليه الحلق، فهل له أن يطوف ويصلي نفلا قبل أن يتحلل من العمرة؟ الأصل هو أن يكمل عمرته، وأما أن يصلي فهذا متاح لكل إنسان أن يصلي. إذا أقيمت الصلاة وأنت تطوف تتوقف وتصلي، أو وأنت تسعى تتوقف وتصلي، أو بعد السعي قبل الحلق تتوقف وتصلي، ما فيها شيء. لكن أن تترك الأمور المطلوبة وتشتغل بأمور خارجها هذا قد يكون يميت عليك الفضيلة والاستحباب. فالأفضل الإنسان أن يوالي بين الطواف والسعي والحلق أو التقصير. وإن فعلت طفت أو صليت نفلا فهذا لا يؤثر على عمرتك لكنه خلاف الأفضل. يقول لماذا يحرم علماء السعودية الموالد النبوية واتباع أحد الطرق الصوفية مع أن هذا منهج كثير من المسلمين في المشرق والمغرب؟ لأن علماء السعودية يتبعون منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قال فيه افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، 71 و72 و73 كلها في النار إلا واحدة. قال من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فهل النبي عليه الصلاة والسلام عمل موالد نبوية؟ عمل لنفسه مولد؟ أي إنسان يجد في أي كتاب من كتب الصحاح أو السنن أو المسانيد أو المصنفات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل مولد لنفسه يأتي به، وأتحداه أن يجد شيء من هذا. مضى القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث ولم يعمل أحد موالد. متى وجدت الموالد؟ لما ضعفت دولة الإسلام وغلب غير المسلمين على المسلمين في طباعهم كحال بعض الناس في هذا الوقت، اختلطوا مع العالم وسائر المدنية التي وجدت في عصرهم وصار أهل الإسلام ضعاف. فقام أحد الأمراء أو الحكام بإقامة مولد للنبي صلى الله عليه وسلم كلفه 1,000,000 دينار، ذبح فيه أنواع الذبائح من بهيمة الأنعام والطيور وغيرها وأصناف الأطعمة والحلوى، ومائدة أكبر مائدة في التاريخ. فمنذ ذلك الحين انتشرت. لماذا عمل هذا المسكين؟ قال لأن النصارى يعملون عيد ميلاد المسيح ونحن نبينا عليه الصلاة والسلام أكرم الأنبياء نسوي مثلهم، يعني مو أقل، ليه ما نسوي كذا؟ كما هو حال الآن الذي ذكر السائل من الصوفية وغيرهم الذين يقولون نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقيمون بالاحتفالات في المولد وهم لا يصلون مع الجماعة. فيا أخي الكريم عليك أن تراجع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يتبعه، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يعمل مولد لنفسه ولا قال لأحد الصحابة اعملوا لمولد. والخلفاء الراشدون المشهود لهم بالجنة وغيرهم من بقية الصحابة ما عمل ولا واحد منهم ميلاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي أصحاب الطرق الصوفية يريدون أن يكونوا أحسن من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم. نحن ما يسعنا ما وسع الصحابة. ولئن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فالذين يحبون الله يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد نهانا عليه الصلاة والسلام عن هذه الموالد بقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يجب على الإنسان أن يتنبه لهذه الأمور. يقول كيف يتعود طالب العلم أو غيره على قيام الليل؟ هذا سهل يا أخي. قيام الليل المراد به الصلاة في الليل. إذا كان الإنسان يطمئن أنه يستيقظ قبل الفجر فيجعل له صلاة في الليل في جوف الليل بعد منتصفه وفي ثلثه الأخير أفضل الأوقات، حيث ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. وإذا كان لا يستطيع فإنه عندما يريد أن ينام يصلي ما تيسر له، كما هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، حيث يقول أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. والإنسان يرتب نفسه على هذا الشيء. وإذا عرف الإنسان فضل قيام الليل وثوابه وأن قيام الليل هو أفضل الصلاة بعد الفريضة، فإنه يجد من نفسه رغبة وانقياد ومتعة وراحة بهذه العبادة لا يجد فيها مشقة. الإنسان الآن يمكن أنه يقف في الشارع مدة ساعة يتحدث مع زميله في كلام لا قيمة له، قد يكون نكت وقد يكون حديث عارض وقد يكون استذكار لأمور ماضية، لكن إذا عرف أنه عندما يقف بين يدي الله جل وعلا الذي يحسب له كل حرف من الكلمات التي ينطقها وأنه يسمع كلامه وأنه يناجي ربه، عرف أن هذا الموقف موقف لذة ومتعة وأنس وشرف للإنسان أن يقابل ملك الملوك ويخلو به، فيجد الإنسان من نفسه حب لهذه العبادة ورغبة فيها بتقويمه لهذه العبادة ومعرفته لما يترتب عليها. يقول إن أنا أصلي الوتر ثلاث ركعات في تسليم واحد، هل صلاتي صحيحة؟ نقول نعم صلاتك صحيحة، تصليها سردا لا تجلس بينها، لكن الأفضل والأكمل أن تصليها بتسليمين، ركعتين ثم تسلم ثم ركعة، وهذا هو أقل الكمال، والكمال 11 ركعة. ومن زاد فله الحق في الزيادة، لكن اكتم صلاته بركعة توتر له ما صلى، كما قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. يقول ما هي الحالات التي يحجب فيها دعاء المرء وما هي أفضل أوقات الاستجابة؟ أفضل أوقات إجابة الدعاء ما بين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات، من ثلث الليل الآخر وعند نزول الغيث وعند لقاء العدو وعندما يكون الإنسان في كرب أو شدة. والأماكن الفاضلة مظنة إجابة الدعاء فيها كهذا البيت العتيق والمساجد في كل مكان، فإنها أفضل البقاع، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل بقاع الأرض مساجدها وأن شر بقاع الأرض أسواقها. وأما الحالات التي يحجب فيها دعاء المرء هي عندما يدعو بإثم أو قطيعة رحم، إذا دعا الإنسان بإثم أو دعا بقطيعة رحم فإنه لا يسمع لدعائه. والله جل وعلا لا يسمع دعاء الإنسان الذي يظلم الناس أو يأكل أموالهم أو يعتدي عليهم، بينما يفتح أبوابه للمظلومين ويرفع دعوتهم فوق الغمام ويقول لأنصرنك ولو بعد حين. يقول إذا كنت بارا بوالدي هل يعقني أولادي؟ البر دين كما يقال، بروا آباءكم يبركم أبناؤكم، ولكن قد يتخلف بعض الأولاد عن هذه الفضيلة التي كنتم بها تبرون والديكم، فقد يتخلف بعض أولادكم لأمر قصروا فيه بأمر الله، كأن يكونوا غير ملتزمين أو من المحرومين من الطاعة، فينفرد بعضهم بشيء من العقوق والتطاول على الوالدين، فتكون نتيجتهم هي أن هذا الولد نسله يكون مثله. يقول هل يجب علي أن أشتري لوالدي ووالدتي مثلما أشتري لزوجتي وأولادي من حلي وملابس؟ وكل ما اشتري لزوجتي واولادي مع وجود الفارق واختلاف المزاج في ملابس كل شخص؟ نقول لا، ليس كذلك، انما تشتري لوالدك ووالدتك كما يحتاجون، وقد يكون اكثر مما تحتاجه زوجتك واولادك، وقد لا تشتري لهم شيء لان والدك عنده مال يستطيع ان ينفق على نفسه، والولد لا يلزمه الإنفاق على والده إذا كان الوالد عنده مال، لكن إذا طلب الوالد من الولد فلا يبخل على والده. أما إذا كان الوالد لا يجد ما ينفق على نفسه فيجب على الولد أن ينفق على والده، ينفق عليه بما يحتاجه حسب منزلته ومكانته ومكانة ولده. وأما المساواة بين الزوجة والأم فإنه ليس شرطا، المساواة ما تكون بين الزوجتين، أما بين الزوجة والأم فالأم لها مكانة أعلى من الزوجة، فأنت تبر بها وتحسن إليها وتعلي شأنها وتقدرها وتحترمها. وتحرص على أن تكسب رضاها. وأود أن أنبه في هذا المقام إلى أن رضا الوالدين سهل، يحتاج منك إلى كلمة لذيذة وأسلوب مؤدب تتعامل به مع الوالد والوالدة ويتنازلون عن كل شيء. لكن مشكلة أهل هذا الزمن أن الإنسان ينشغل بزوجته ولا يريدها أن تتكلم عنها أمه بشيء، فإن الأم التي ربتك وتعبت عليك وأشفقت عليك وسهرت عليك إذا رأتك سلبت منها واختطفت منها تغار، لأنك صنع يدها وتربيتها، ومع هذا أخذك غيرها واستأثر بك، فيوجد عندها شيء من الحرقة على ولدها. لماذا انصرف عنها هذا الانصراف الشديد؟ فهذا الأسلوب أسلوب مخل وأسلوب سيء. الواجب على الإنسان إذا تزوج أن يتعامل مع أمه على أنها هي أمه، لا أنها ضرة لزوجته، ويكون الاحترام والتقدير منه ومن زوجته لأمه، لتبقى أمه أما له وترعاه وترعى زوجته وتنظر إليهما نظرة احترام وتقدير. لكن سوء التعامل من الولد هو الذي يسبب هذه الأمور. يقول ما حكم الدعاء بعد الصلاة المفروضة جماعة بصوت واحد؟ لا، ليس من السنة. أما الدعاء بعد الصلاة بصوت جهوري فهذا هو السنة، لكن كل واحد بمفرده. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعرفون انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة وهم خارج المسجد بما يسمعونه من أصوات المسبحين والمهللين والمكبرين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كنا نعرف انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة بدوي تسبيح الصحابة رضي الله عنهم كدوي النحل، وهذا دوي ليس صوتا جماعيا أو تكبيرا جماعيا، فهذا ليس من السنة بل هو من البدع. أما كل واحد يسبح بمفرده يكبر ويهلل ويستغفر بمفرده فهذا هو السنة. يقول ما حكم حلق اللحى مع العلم بأني من بلد حكومته تحارب من يربي اللحى؟ هذه الكلمة مبالغ فيها أن الحكومات تحارب من يربي اللحى. نعم يوجد هناك بعض تصرفات من بعض الناس في بعض البلاد أنهم لا يرتاحون ولا يرضون بإنسان أن يربي اللحى، لكن في كل سنة أرى أناس يأتون إلى هنا للحج والعمرة ولهم لحى من جميع البلاد التي يذكر لي الأخوان أنهم يحاربون اللحى، وما حد حاربهم ولا حد اعترض عليهم ولا على اللحى. فالواجب على الإنسان أن لا يكون عنده تصور أنه إذا أطاع الله تعالى واتبع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في قبضة البوليس يعذبونه ويدخلون الناس. إذا وضعتها لله لا تبالي، يكفيك ما بينك وبين الناس. ولهذا نبهنا نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عن الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. أنت حاول واجتهد أن ترضي ربك ويكفيك ما بينك وبين الخلق. هذا يقول الإنسان إذا قطعت يده في حكم شرعي هل يجوز كالسارق هل يجوز إعادتها إلى محلها بعد قطعها؟ نقول لا يجوز. الشارع عندما حكم بقطع يد السارق لماذا؟ يفقد هذه اليد المجرمة. دية اليد نصف دية الإنسان، فإذا سرقت ربع دينار فإنها تقطع، إذا سرقت ربع دينار تقطع، لأنها يد خائنة ويد آثمة ويد مجرمة، فلا تعاد إلى مكانها ويعمل لها عملية جراحية. العمل يفوت المقصود، لأن من مقاصد الشارع هو أن يكون هذا الإنسان بدون يد مجرمة. هذه اليد المجرمة نعدمها ونتلفها، ولا يجوز للطبيب أن يعيدها. يقول يوجد مسجد أمام المحراب من خارج المسجد مقبرة، هل تصح الصلاة في المسجد؟ نقول إذا كان سور المسجد مفصول عن سور المقبرة وليس المسجد داخل المقبرة فلا بأس بهذا، ما إذا كان المسجد والقبر يحيطهما سور واحد فإنه يعتبر حكمهما واحد ولا تصح الصلاة. يقول عند ذكر الميت والدعاء له هل يجوز أن يقرأ الإنسان سورة الفاتحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا آداب زيارة القبور. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور المقابر، يزور البقية ويقف عند القبور ويقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا. وفي دعاء آخر السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين. فهذا هو أدب الزيارة، وليس من أدب الزيارة أن تقرأ الفاتحة. هذه من الأمور التي أحدثت فيما بعد. فاتحة هي أعظم سورة، ولا تصح أي ركعة من ركعات الصلاة إلا بها، وهي السبع المثاني. لكن هل يسن قراءتها عند القبور؟ لا. هل عند الدفن؟ لا. فكل شيء له حكمه. يقول الوسوسة التي تأتي عند الصلاة هل هي بسبب الذنوب وكيف أتخلص منها؟ الوسوسة هذه من عمل إبليس، لأن إبليس عليه لعنة الله حسد والدنا عليه السلام آدم، ولما أن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود كان إبليس مع الملائكة، وهو ليس من الملائكة هو من الجن، لكنه كان معهم فرفض أن يسجد، قال أسجد لمن خلقت طينا. فغضب الله عليه ولعنه فقال انظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال لأحتنكن ذريته إلا قليلا، سوف أحيط بأولاد آدم هذا الذي أمرتنا بالسجود له من كل ناحية، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، الأكثرية لا يشكرون كما هو المشاهد. إذا استطاع الشيطان أن يصرفك عن العبادة ارتاح واطمئن، إذا ما استطاع دخل عليك عن طريق الوسوسة ويقول لك أنت تريد أن تتعبد لربك صح ولا لا؟ تقول نعم. بدأت تتوضأ، انتهى الأذان وأقيمت الصلاة وطلع الناس من الصلاة وأنت تتوضأ، بعد ما ينتهون خلاص كم صار وضوءك وحسن انتصر عليك ولعب عليك. ذهبت للمسجد ودخلت المسجد، كبرت تكبيرة الإحرام، دخل عليك اذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا، أولادك يحتاجون كذا، عملك يتطلب كذا، المشروع الفلاني كيف تخطط له، وهكذا. حتى إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، انتبهت أنك في الصلاة. فهذا من وساوس الشيطان، يحتاج إلى مقاومة، ولا يحتاج إلى مقاومة كثيرة، إنما هي ضعيفة، لا يحتاج منك إلى مقاومة شديدة، بل يحتاج منك إلى مقاومة ولو هي يسيرة، لأن الله تعالى أخبر عن كيد الشيطان بأنه ضعيف، لكن يحتاج منك إلى مقاومة ولو لم تكن قوية، إنما هي يسيرة. لكن مصيبتنا هي أننا لا نقاوم، إذا أن الإنسان كبر في الصلاة فتح آذانه وذهنه كله راح، ما يفكر فيما يقرأ ولا يفكر فيما يركع ولا يفكر فيما عندما يرفع ولا عندما يقول الله أكبر. الله جل وعلا جعل أقوال الانتقالات منبهات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني انتبه، الله جل وعلا أكبر من هذه المشاغل اللي في ذهنك عندما تكبر تكبر الإحرام، الله أكبر عندما تركع وأنت تقول سبحان ربي العظيم أعظم من كل المشاغل، وأنت تقول سمع الله لمن حمده أو ربنا ولك الحمد، تأمل معاني هذه الكلمات، وعندما تسجد تقول سبحان ربي الأعلى، اشتغل بهذا الكلام معنى هذه العبارات. فدفع هذه الوساوس هو بأن تشتغل بالصلاة لا أن تشتغل عن الصلاة. ولهذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لمؤذنه بلال: يا بلال أرحنا بالصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر تكبيرة الإحرام ارتاح بهذه الصلاة، لأنه يشتغل مع الله، ما يشتغل مع زيد وعبيد وفلان وعلان ومضاربات وخصومة وبيع وشراء. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة لشغلا، الصلاة ما فيها ولا لحظة فراغ، كلها شغل من تكبيرة الإحرام إلى السلام، ما في فترة راحة، كلها شغل، إما أنك تطلب من الله حاجات أو أنك تمدح ربك. تأمل صلاتك كلها تجدها مليئة، ليس فيها فرصة للانشغال بأمور خارج الصلاة، إما أنك تمدح ربك وتثني عليه، وإما أنك تقول أريد كذا وأريد كذا وأريد كذا. تأملوا صلاتكم وتجدون أنه ما في مجال، لكن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وينبغي للإنسان أن إذا عرض له الشيطان أو نزغه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولو كان في الصلاة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وينفخ على يساره ثلاثا، يقول: هل بيت الطاعة وإلزام الزوجة على بيت زوجها بالقوة القانونية هل هو من الشرع وهل صحيح الأخذ من القانون الفرنسي؟ لا، اللي عنده قرآن ما يحتاج قانون فرنسي، اللي عنده كلام رب العالمين ما يحتاج أن يروح لفرنسا ليأخذ قانونه، لأن الله جل وعلا أعرف من الفرنسيين وأحكم من الفرنسيين وأعلم بمصالح العباد من الفرنسيين. فما قرأت القرآن وما قرأت كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا كنت تقرأ هذا الشيء ما أنت محتاج لقانون فرنسي، والقوة الشرعية أعظم من القوة القانونية. اقرأ كتاب النكاح واقرأ كتاب الطلاق وكتاب العدد وما يتعلق بها من مسائل. اعرف ما لك وما عليك، اعرف حقوق الزوجة وحقوقك، اعرف واجباتك وما تطلبه من زوجتك من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد فصل فقهاء الشريعة الأحكام في هذا تفصيلا كاملا، وجعلوا له كتبا في الفقه الإسلامي مستنبطة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول لي يا ابن يرفض أن نشتري البيبسي والكولا ويقول إنها حرام وأنها من اليهود، هل هذا الكلام صحيح مع أن الله تعالى أحل لنا الطيبات أحل لنا طعام أهل الكتاب؟ هذه الآن الأطباء يرفضونها ويمنعون من بيعها في المدارس لأنها ضارة بالصحة وتسبب هشاشة.